الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع عنهم ظلم الظالمين وعداء الكافرين، ومكن لهم يا أحكم الحاكمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الأربعين بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى وصلنا إلى قول الله رب العالمين، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية تسمى آية التحدي، فبعد أن بين ربنا تعالى في صدر سورة البقرة بعض صفات أهل الإيمان، ثم بين بعض صفات الكافرين، ثم بين بعض صفات المنافقين، بين الطريق المسلوك، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن السبيل الموصل إليه جل وعلا هي سبيل أهل الإيمان أهل التقوى الذين عبدوا الله الواحد الأحد واتبعوا رسله. ثم انتقلت الآيات لبيان صفات الرب الجليل جل وعلا وطلاقة القدرة، ثم بدأت الآيات في التحدي للمعاندين وللكافرين وللمكذبين، فقال تعالى مخاطبا هؤلاء المعاندين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصل بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقول وافترى، فإن كان القول كما تقولون فأتوا بصورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بصورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بصورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تفتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحد عجيب من الله رب العالمين لكل معاند ولكل مكابر ولكل مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالخطاب كان موجها للمشككين في القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والتسليم، هؤلاء الذين زعموا كذبا وزورا أن القرآن من افتراء محمد وأنه تقول، أي ما اعترفوا أن القرآن كلام الله تعالى، بل زعموا كذبا أنه من كلام محمد. فبدأ القرآن يتحداهم، يقول لهم: يا هؤلاء، يا من شككتم في القرآن وزعمتم كذب النبي عليه الصلاة والتسليم، كلكم يعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ بينكم تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وأنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة الذين أتقنوا اللغة إتقانا عجيبا. محمد كان أمي، نعم، لا يقرأ ولا يكتب، وأنتم تزعمون أن ما جاء به من القرآن كذب وافتراء. إذن نريد أن نحكم العقول والفطر، إن كنتم صادقين في زعمكم هذا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب، فنقول لكم عليكم أن تأتوا بصورة من مثل ما جاء به محمد. محمد لا يقرأ ولا يكتب، وأنتم فيكم الكتبة، وأنتم أهل اللغة والفصاحة والخطابة. إذا كان محمد في زعمكم كاذب وهو لا يقرأ ولا يكتب، إذن أنتم أهل الفصاحة، فلتأتوا بمثل القرآن الذي جاء به، ولا نقول لكم بمثل القرآن بل بصورة من مثله. وليس هذا فقط، بل استعينوا بمن شئتم من أهل اللغة ومن أهل الفصاحة من الشهداء والأعوان والأنصار، فإن أتيتم بصورة إذن دعواكم صحيحة ونسلم لكم بذلك. طب وإن عجزتم، إذن محمد صادق، فعليكم أن تتبعوا وأن تؤمنوا به. طبعا تتحدي للعرب كافة بل وللبشرية جمعاء، فالتحدي جماعة قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كل مكذب بالقرآن قل له تعالى. إذن ما دمت تكذب بالقرآن، وبعضهم للأسف يعني من أهل الكفر والعناد لهم قنوات فضائية الآن يقول لك هناك أخطاء في القرآن، نقول له طيب ما دمت قادر على استخراج الأخطاء فأنت من أهل العلم، هذا الكتاب الذي فيه الأخطاء إذن أنت تستطيع أن تأتي بأفضل منه، فأرنا قدرتك. فالتحدي قائم، نريد منك سورة من مثل القرآن الكريم. وانظر إلى عظمة التحدي، الله تعالى يقول بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، انتهت القضية، القضية محسومة، حسمها الرب عز وجل. يعني مهما حاولتم لن تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثل القرآن. طبعا لا يستطيع أن يفعل هذا إلا الله، التحدي ده لا يستطيع إلا من؟ الله عز وجل. أنا لو مخلوق مثلك مش ممكن أقول لك تقدر تعمل كذا ومش هتقدر، ما أقدرش أقول لك دي، ما أقدرش أقول لك ولن تستطيع، لكن من الذي يقولها؟ الله عز وجل. فقال فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب. شوف بقى الأدلة العقلية، يعني القرآن ساق لنا الأدلة السمعية وفي طيات الدليل السمعي تستخرج الأدلة العقلية. فيقول العلامة السعدي مستنبطا هذه الأدلة العقلية على عجز المخلوق، فيقول وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم، ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخر الآية دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة. فهذا الذي إذا بين له الحق حري له أن يتبع. يبقى من الذي ترجى له الهداية؟ اللي عنده شك وحيرة، مش عارف يميز بين الحق والباطل. فهذا إن دعوته وبينت له الحق حري به أن يتبع إذا تبين له الحق. يقول فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق، إن كان صادقا في طلب الحق. يعني انظر مثلا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، أبوه كان دهقانا في بلاد فارس. دهقان يعني إيه؟ يعني بلغة العصر يعني محافظ، بورجمايستر مثلا بلغة الألمان اسمه بورجمايستر ولا أوبا بورجمايستر، واحد منهم، واحد من دول ماشي كده محافظ. وكان هو المسؤول عن إيقاد النار التي تعبد من دون الله. يعني سلمان كان متعهد إيه؟ النار، دايما يروح يشعل النار عشان ما تخمتش، والنار بتعبد من دون الله تعالى. ففي يوم من الأيام مر كده على كنيسة للنصارى لما كانوا على إيه؟ على الدين الصحيح قبل بعثة رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فسمع كلامهم فأعجب بهذا الكلام، كلام في الإيمان، في الآخرة، في الجنة، في النار، كلام جميل يصل لأصحاب القلوب. فهو عايز يبحث عن الحق ده، فيعمل ايه؟ فترك النار وبدأ يلزم الجماعة دول اللي في الكنيسة، ويلزم القس الأكبر فيه، عايز يتعلم الإيمان. بدأ يتعلم. وبعدين الرجل هذا القس لما أشرف على الموت، فسلمان بيقول له إلى من تاحت؟ يعني أروح لمين بعدك؟ أنا عايز أواصل الحق وأعرف الحق. قال يا هذا لا أعرف ممك أنا عليه الآن إلا رجل في بلاد كذا، ووصف له بلاد الشام. سلمان يعمل إيه؟ ترك بلاد الفرس وبدأ يسافر وتحمل شقة السفر بحثا عن الحق، إنه محتار في حيرة عايز يوصل للحق وصادق في طلب الحق. فوصل لبلاد الشام عند صاحب عمورية أو غيره. المهم قال جئتك من بلدة كذا، أرسلني فلان. فلازمه فترة من الزمن يتعلم منه برضو إيه؟ كلام الحق. الرجل برضو أشرف على الموت، هنعمل إيه؟ أنا عايز أوصل للحق. فوصف له آخر برضو في بلاد الشام وقال له اذهب إليه. وصل إليه ولزمه فترة من الزمن. خلي بالك طريق البحث عن الحق كيف كان طويلا مع سلمان. راح لفلان بدأ يلزمه. صاحبنا برضو لما أشرف كده على الموت تعب، قال له طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايز الحق. قال يا هذا إن هذا الزمان سوف يخرج فيه نبي، نبي آخر الزمان، عندنا صفات له في كتبنا، ونعرف موطن هجرته، هو مكان في بلاد العرب بين حرتين، حرتين اللي هما الصخور يعني، المكان ده اللي هو فين؟ المدينة. قال اذهب إليه وانتظر خروج هذا النبي. وهذا النبي له صفات مذكورة عندنا، لا يأكل الصدقة، يقبل الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة. وروح مديله ايه الصفات، وحدد له المكان اللي هيكون مهجر له. سلمان يعمل ايه؟ ترك بلاد الشام وانطلق الى المدينة، وكانت تسمى يثرب، وبدأ يمكث بها منتظر مين؟ رسول الله عليه الصلاة والتسليم. وبعث النبي محمد وعاش 13 سنة في مكة، وكل ده سلمان فين؟ في المدينة منتظر. وبدأ النبي يؤمر بالهجرة وهاجر، وسمع سلمان بمقدم محمد بن عبد الله إلى المدينة. سلمان لازم يتحقق من إيه؟ من الصفات. فبدأ سلمان كده يتحسس مجالس رسول الله، شو بيجلس فين، ويتابع المجلس. في مجلس من المجالس جاء للنبي عليه الصلاة والتسليم ببعض التمر من الصدقة. سلمان بيتابع وبيرقب اللي هيحصل، فدفعه النبي لأصحابه وما أكل منه. فقال سلمان: هذه واحدة لا يأكل الصدقة. أدي أول صف. طيب. بعد حين في مجلس آخر جاء النبي بطبق من تمر ولكنه هدية، فأكل منه النبي وأطعم أصحابه. فقال سلمان: هذه الثانية، يقبل الهدية. طب الثالثة بقى يشوفها ازاي سلمان؟ بين كتف النبي خاتم النبوة. طب دي اشوفها ازاي؟ هقول له اقلع هدومك عشان اشوف خاتم النبوة، صعب قوي. فيعمل ايه سلمان؟ دخل النبي الى حائط بستان، يعني كده حديقة. سلمان عمال يمشي خلف النبي وعمال يعني يتحين كده، عايز ينظر يشوف خاتم النبوة، يشوف ازاي يمكن يستوب يعني يتعرى او كده. فلاحظه النبي عمال يعني رايح جاي ورا منه، فكشف النبي عن ظهره وقال: هاك خاتم النبوة يا سلمان. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الباحث عن الحق اللي هو عنده حيرة، بمجرد ان يرى الحق يقتنع ان كان صادقا في طلب الحق. ومن طلب الحق بصدق وفق له، اللي يطلب الحق بصدق يوفق إليه. واضح؟ كما كثيرا نقول لطالب العلم: إن أردت أن تتعلم سوف تتعلم، المهم يكون عندك عزيمة وعندك صدق في الطلب، لأن الله تعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى لازم يكون عندك صدق في الطلب، وتاخد بالأسباب وتجتهد في طلب العلم تحصل، لأن من طلب الحق ورامه وصدق في الطلب وصل إليه. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب. وإن كنتم في الريب اللي هو إيه؟ الشك. فالإنسان اللي عنده شك ويريد أن يصل للحق سيصل إن شاء الله تعالى. فهذا النوع من الناس إذا علم الحق اتبع، إذا علم الحق إيه؟ اتبع. يقول: دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة. فهذا الذي إذا تبين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند، المعاند لا، مش ممكن يا جماعة يرجى له إيه؟ هداية. يبقى عارف الحق ويكاذب، ودي مشكلة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة منها، اللهم آمين. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، الذي يعرف الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل. ودي المشكلة الخطيرة، كثير من الناس يا جماعة ما يعرف الحق هنا يحاول يلوي عنق النص عشان ما يتبعهوش، ويحاول يبرر الأخطاء اللي عنده. دي مشكلة خطيرة جدا وليست من صفات أهل الحق. إن أخطأت اعترف أنك مخطئ، وإن علمت الحق فاتبع، إن علمت الحق إيه؟ فاتبع. لأن من علم الحق وترك هذا معاند، وهذا لا ترجى له توبة ولا يرجى له رجوع إلى الحق، نسأل الله تعالى السلام، اللهم آمين. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه. لماذا لا يمكن رجوعه؟ لأنه ترك الحق بعدما تبين له. ككثير من المشركين في مكة، وذكرنا لكم قصة حيي بن أخطب في المدينة اليهودي، كان حبر، ولما قدم النبي مهاجرا ابن عمي يقول له يا حيي هيا بنا نذهب كي نرى، نروح نشوف محمد. فلما ذهب إليه نظر حيي إلى رسول الله ودقق النظر، قال له ابن عمي أهو هو؟ يعني هل هذا هو الرسول المذكور لنا في الكتب؟ قال هو هو. قال فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقي. ده اسمها معاندة ومكابرة، فهذا لا يرجى فيه الخير. أبو جهل مثلا يعلم أن محمدا صادق، طب إيه اللي منع من الاتباع؟ المكابرة. قال كيف لأبي جهل أن يتبع يتيم بني هاشم؟ يعني عرف الحق ولكن عاند وكابر ولم يتبع. فالمعاند لا يوفق أبدا، المعاند لا يوفق. ولذلك أنصح دائما طالب العلم بعدم المكابرة عند الحق. يعني إن وجدت خصمك معه الحق بالدليل فالزم ولا تكابر، لأن أحيانا من بعضنا جماعة قد لا يقبل الحق من الغير، ودي مشكلة خطيرة جدا. لا، المسلم ليس هكذا، وطالب العلم بالأخص أنت تطلب الحق وتقبله حتى لو من إبليس. أنت معايا؟ يعني الحق نقبله حتى لو من الشيطان ما دام حق. كلكم حافظين قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جعله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على الصدقات، إيه اللي حصل؟ في ظلام الليل أبو هريرة وجد رجلا يحصو من الطعام، كان فيه تمر في بيت مال المسلمين صدقات، وأبو هريرة حارس عليه بأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. فجأة بالليل وجد رجلا زي ما أنت بتقول معاه شكارة وعمال يعد، فعمال يحصو من الطعام. أبو هريرة مسك بدأ يبكي ويشتكي، أنا رجل فقير عندي عيال. طبعا الصحابة كانوا أرق الناس قلوبا رضي الله عنهم أجمعين، فتأثر أبو هريرة بشكوى الرجل فتركه. طب ما تعملهاش تاني، امشي. دي أول ليلة. في الصباح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي يا أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صاحبك عمل معك امبارح. قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، شكى فقرا وعيالا فتركته. قال كذبك وسوف يعود، هيرجع تاني، ده كذاب، لا هو فقير ولا عنده عيال، ده كذاب، هيرجع لك تاني. طبعا عندما يقول الرسول هيرجع يبقى هيرجع. أبو هريرة بقى قاعد في الليلة التانية منتظره بقى مستعدل. فعلا جاء الرجل كعادته، بدأ يحصل من ايه؟ من الطعام، جايب الشكارة معاه مرة تانية عمال يعد. أبو هريرة طبعا مسكه مرة، قال لن أتركك. بدأ يبكي ويشتكي، الله أكبر، تاني أبو هريرة هترق تاني؟ الله طبعا، عشان تعرفوا النماذج دي يا جماعة، شوف الصحابة القلوب دي غريبة جدا، عشان نقيس هذه القلوب ونشوف قلوب المسلمين الآن فيما بينهم. يعني ده رجل جاي بيسرق من بيت مال المسلمين ويعلم أنه كذاب، لكن يشوف دموعه وبكاؤه يروح يرق القلب. وده مظهر من مظاهر الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. من صفة المسلم يا جماعة الرحمة، يعفو ويصفح وما يكبرش، لأن ده بقول لك مش مستاهلة، اسمها دنيا أيام وتعدي. خلي بالك قوي، النهاردة احنا بنلتقي ما تعرفش بكرة في ايه، وياما ناس كانوا معانا وعدوا، بنقول رحمهم الله، بكرة برضو عايزين نجد من يقول رحم الله فلانا، ماشي بالخلق الطيب بالمعاملة الحسنة، دي مهمة جدا يا جماعة. يعني ما تخليش دايما الشيطان يجتهد عليك ويفرق بينك وبين إخوانك، دي خطر، خطر عظيم جدا. فشوف رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم، اشتكى الرجل وبكى، أبو هريرة خلى سبيله انصرف ولا تعود، خلاص مش هرجع تاني. وطبعا إن المال صدقات، وده فقير محتاج. طب يلا سيدي عارف روح، أدام بتشتكي الفقر مع السلامة، عشان ما تشوفش انت واحد بيسرق تسيبه تقول لي رحمه، رحمه ايه الله يهديك. لا ده مال صدقات، والراجل ده فقير محتاج وبدا يبكي. وابو هريره لما تواجه النبي وكيله بالحراسه يعني. المهم رق له فتركه لحكمه. في اليوم التالي اتى النبي فقال له النبي يا ابا هريره ماذا فعل صاحبك البارحه؟ الله عمل ايه؟ قال يا رسول الله بكى وشكى حاجة فتركته. قال كذا بكى وسوف يعود، هيرجع تاني. كذا بكى وسوف يعود. طبعا زي ما انت بتقول بقى التالتة ايه تابت بقى خلاص مش هينفع بقى، يعني مرة ومرة وعديناها، المرة دي مش هينفع بقى خلاص. بالفعل جماعة ابو هريرة منتظر في الليلة التالتة بقى خلاص، عنده يقين انه جاي وهيمسكه. واتى الرجل وبدأ يحصل من ايه؟ من الطعام. لا المرة دي خلاص بقى شكرا، مسك. قال لن اتركك، لا تشكي ولا تبكي، خلاص انتهت. قال يا ابا هريرة اعلمك آية ان قرأتها في الليل لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وان قرأتها في الصباح حين تصبح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي وتخلي سبيلي. ايه رأيك بقى؟ هعمل معاك صفقة حلوة، هعلمك آية لو قرأتها بالليل تحفظ بأمر الله حتى الصباح، إذا قرأتها في الصباح تحفظ بأمر الله حتى المساء، بس بشرط تتركني. قال أفعل. فعلمه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو هريرة طبعا حريص على العلم، قال له مع السلامة امشي، ما هو في عهد بقى. وخد منه الايه؟ الحق اللي عنده. في اليوم الثالث بقى راح للنبي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال يا رسول الله قال أعلمك آية إن قرأتها حين تمسي لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وإذا قرأتها عندما تصبح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي وتخلي سبيلي. فعلمني آية الكرسي. ماذا قال النبي؟ قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني دي هو صادق. الآية دي فعلا إذا قرأتها بالليل تحفظ، وكذلك في النهار. الشاهد أن النبي أقره على أخذ العلم من مين؟ من الشيطان. قال يا أبا هريرة أتدري من الذي كان يأتيك كل ليلة؟ إنه شيطان. إنه إيه؟ شيطان. ده جن رايح جاي. الشاهد يا جماعة أن المسلم يأخذ الحق من عندي أي أحد ما دام حق. فأنا أقول لك لا تكابر مع الحق حتى وإن جاءك من خصمك. كثيرا يا جماعة خصومتك مع بعض الناس تجعلك تكابر فلا تقبل الحق، ودي مشكلة خطيرة ليست من صفات المسلم، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها كان أحق الناس بها، أينما وجدها كان أحق الناس بها. الشافعي رحمه الله يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه، يعني يكون هو الصح وأنا الخطأ. هل دي موجودة فينا يا جماعة؟ هل لو خصمك جالك بالحق بتقبله أم لا؟ اسأل نفسك عشان تعرف المقياس الإيماني. واضح؟ هل بتكابر؟ هل بتعاند؟ هل بترفض الحق لأنه جه من الخصم؟ المؤمن مش كده، المؤمن يقبل الحق حتى من الخصم. واضح؟ ودي مهمة جدا لطالب العلم أنه يتعلمها، أن أنت طالب حق وطالب الحق يقبل الحق من كل من جاء به حتى وإن كان عدوك. يبقى المعاند يا جماعة لا ترجى له توبة. ليه؟ لأنه عارف الحق وطالب، فهذا لا ترجى له إيه؟ توبة أو عودة. يقول وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، ولم يتركه عن جهل، ولم يتركه عن جهل، لأن الجهل إن علمته وكان صادق هيقبل، بخلاف المعاند. خلاف إيه؟ المعاند، زي ما قلت لك قبل كده، عنزة ولو طارت، عارفين طبعا المثل ده، عنزة ولو طارت، صح كده؟ هما اتنين ماشيين في طريق على بعد، له طائر واقف بيقولوا ده طائر، يقول لا 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 دي عنزة، يا عم دي طائر، لا دي عنزة، قالوا طب نجرب، خدوا حجرة وضربوا بيها الكائن ده فطار في السماء، قال له قال لا عنزة ولو طارت، ده المعاند بقى، مكالب يا اخي، بيقول لك بيطير اهو طائر، فاقتنع بقى، ما تنزليش راسك، ماشي اقتنع. يقول: واما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لانه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق، في نوع من الناس اللي عنده شك ولكن ما هو صادق في طلب الحق، مش عايز يعرف الحق، مش عايز يعرف ايه الحق، بل هو معرض غير مجتهد بطلبه في هذا، في الغالب لا يوفق. يقول: وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية، أعظم أوصاف النبي محمد قيامه بالعبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فخير من قام بالعبودية هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في الحديث الذي جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأثر أذكره كثيرا لأنه بيان لحال النبي في صلاة الليل وفي حال النبي مع العبادة صلى الله عليه وسلم، حديث أن عطاء رضي الله عنه وأرضاه يقول: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فبكت أمنا رضي الله عنها وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجب، لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي. خلي بالك قوي، نام بجواري حتى مس جلده جلدي. ثم قال لي عائشة: أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ طبعا يستأذن، تقول لي قال يستأذن عشان الصلاة؟ لا، عند قيام، قيام ليل، والقيام سنة مندوبة، أما حق عائشة فهو واجب، واضح؟ فلا تقدم النافلة على الواجب. إذا استأذن النبي لهذا: أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فتطهر، ثم وقف ينادي ربه جل وعلا، تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. لحية النبي كانت كثة تملأ صدره، فتخيل مدى أو مقدار الدموع التي نزلت من عيني رسول الله وهو يصلي. شوف اللحية خضلت، بل لحيته بالدموع، هذا دليل على كثرة إيه؟ بكاء النبي وكثرة دموع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من علامات القسوة يا جماعة أن يبتلى المرء بعين جامدة، العين التي لا تدمع، هذه العين دليل قساوة القلب والعياذ بالله تعالى. ولذا كان النبي يستعيذ من عين لا تدمع، خلي بالك قوي، لأن هناك عيون متحجرة لا تتأثر، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى من ابتلي بهذه العين لابد أن يجاهد نفسه في كثرة الطاعات وفي كثرة الدعاء لله تعالى أن يجاهد يذهب جمود عينه، إن أمر خطير جدا جدا، نسأل الله السلام. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لذا كان بعض السلف إذا بكى من خشية الله لا يجفف دمعه بل يمسح وجهه بدموعه، فقيل له في ذلك قال: علمت أن النار لا تمس وجها بكى من خشية الله، واستدل بالحديث: عينان لا تمسهما النار. فأنظر إلى حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يجمع في كل ليلة العلماء والفقهاء فيذكرون الموتى والجنة والنار، فيكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. شوف العين، عين تدمع من خشية الله. ومعلوم أيضا أن صاحب هذه العين من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث السبعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت أي بكت، فاضت دموع غزيرة من خشية الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا عينا دامعة من خشيته جل وعلا، اللهم آمين. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته، صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجرة، الحجر يعني الصدر، صدره يعني الدموع نزلت مع اللحية على صدر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض، بأبي هو وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى جاءه بلال ليؤذن للصلاة فرأى النبي بكيا فبكى بلال ببكاء النبي. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا نبيهم بكيا يبكون ببكاء النبي، وإذا رأوه ضحكا يضحكون رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود، هو حديث آخر رجل يخرج من النار، ابن مسعود بيحكي الحديث للصحابة، يقول: حدثني النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر رجل يخرج من النار، هو رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان، فيقول الله تعالى: يا جبريل، وهل من حنان أو منان غيري؟ فأخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان من النار، فيخرج من النار. وطبعا الجلد قد تفحم والعياذ بالله تعالى من عذاب الله تعالى، فأخرج الرجل من النار فيصير إلى نهر بين الجنة والنار، فينبت الرب جل وعلا له نخلة أو شجرة طيبة على مقربة منه. طبعا العبد لما خرج كده من النار يا جماعة، وده آخر واحد نسأل الله السلامة، ينظر إلى النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. هو مفكر نفسه الآن في الجنة، يعني شوف سبحان الله الخروج من النار ده يا جماعة، نسأل الله السلامة، يعني نعمة عظيمة جدا. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. فالرجل يقول: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، فكر نفسه أفضل الناس، والمسكين هو آخر واحد بيخرج منين؟ من النار، سبقك المقربون، سبحان الله. فينبت الرب جل وعلا له الشجرة على مقربة منه، فينادي العبد: يا رب يا رب. يقول: لبيك عبدي. يقول: يا رب أسألك تلك الشجرة، أنا عايز الشجرة دي. يقول الرب عز وجل: ولا تسألني غيرها. يقول: أعهدك يا رب ألا أسألك غيرها. اذهب يا عبد. يذهب العبد إلى الشجرة، استظل بظلها ويأكل من طيب ثمرها ومتمتع، أو بقى ومعتقد أنه فين؟ في الجنة. لسه يا عبد الله الجنة، أنت لسه في الطريق. الجنة يشم ريحها من مسيرة 500 عام، فما بالكم بمن فيها ومن فيها؟ نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا. اللهم يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فينبت الله له شجر على مقربة منه، أفضل منه، شجر بقى أعظم منه. فالعبد ينادي: يا رب يا رب لبيك عبد أسألك تلك الشجرة. يقول الرب عز وجل: عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول: يا رب أعاهدك ألا أسألك غيرها. خلاص دي وبس، اذهب يا عبدي. يروح العبد يتمتع بالشجرة دي بقى أعظم وثمار أفضل وعلى مقربة، ينبت له الرب شجرة أعظم وأجل وتحتها عين ماء. الله أكبر. العبد كده ينظر. طبعا الإنسان بطبع يا جماعة متطلع دايما، يعني حتى أنت شوف حياتك الدنيا كمان، لما تشتري مثلا سلعة معينة تبقى جلسة جديدة جميلة جدا، بعد يومين ثلاثة أو شهرين الأحدث منها، إيه ده إيه ده، أقل الهندل صحيح، تجد نفسك اللي أنت كنت معجب بيها زهدت فيها، عايز التاني. حب التطلع ده الإنسان مقبول على كده، في حب التطلع دايما. المهم صاحبنا ينظر كده للشجرة التانية، فيذهب في اللي هو قاعد تحتها فينادي: يا رب يا رب لبيك عبد، يا رب أسألك تلك الشجرة، عبدي ألم تعطيني العهود والموثقة ألا تسألني غيرها؟ يقول: أعاهدك يا ربي ألا أسألك غيرها. اذهب يا عبد. شوف الرحمة يا جماعة، ده بيان رحمة الرحمن جل وعلا سبحانه جل وعلا، إله غفور رحيم، رحمن رحيم. فالعبد يروح للشجرة، هنا يكون قد اقترب من باب الجنة، فيسمع بقى أصوات الحور العين، الله أكبر، وصوت أهل الجنة وغناء أهل الجنة وريح الجنة، الله الله، مالنا في إيه؟ يا رب، ينادي تاني لبيك عبد، يا رب ما هذه الأصوات وما هذه الرائحة الجميلة؟ إنها الجنة لعبد، الجنة يا رب أسألك جنتك. الله أكبر. ما يصبر إزاي يا جماعة؟ لا صبر لإنسان على جنة الله، عن جنة الله. فيقول الرب عز وجل: ادخل يا عبد. يدخل العبد الجنة، يشوف بقى طبعا كل رجل في أهل الجنة، يعني خد مكانه وخد ملكه في الجنة سبحان الله. فصاحبنا مش شايف يعني كل الناس أخذوا الأعطيات، هو طب هو ياخد ايه؟ شايف كله كله ساكن، يعني بقوله كده، طب وانا هروح فين يا رب؟ يعني يسأل ربه أين مكاني في الجنة؟ يقول: يا عبدي هل تحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ الله أكبر. أدي الدنيا وعشر أمثالها، وفي رواية مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله، يا الله. فالعبد يقول: يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يا الله. وشوف شوف الدلال ده كله بقى، ده شجرة شجرة شجرة، شوف عاين الرحمة، رأى رحمة الله عز وجل. الله أكبر. أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود وقال لمن حوله: لماذا لم تضحكوا؟ تضحكتوش ليه؟ قال: ولما نضحك؟ قال: لأن رسول الله عندما قص علينا ضحك، فقال لنا: لما لم تضحكوا؟ قلنا: ولما نضحك رسول الله؟ قال: أضحك بضحك الرب عز وجل. الله. فإن الرب تعالى عندما قال له العبد: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ضحك الرب عز وجل. الله. والضحك صفة من صفات الله تعالى، يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقولش الضحك يعني الثواب أو الرحم كما يقول المحرفة، أبدا. الله يضحك، نعم يضحك. فضحك الرب عز وجل، ولما ضحك الرب ضحك النبي، فلما ضحك النبي ضحك عبد الله بن مسعود وأصحاب النبي، فلما قص ابن مسعود الحديث طلب من أصحاب النبي أن يضحكوا لضحك النبي ولضحك الرب جل وعلا. قال الله تعالى: يا عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، ادخل إلى جنتي فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. تقول: حتى جاء بلال فرأى النبي باكيا فبكى بلال ببكاء النبي. هكذا حال الصحابة جماعة، إذا رأوا نبيهم ضاحكا ضحكوا، وإذا رأوه باكيا بكوا ثم يسألوا. النبي بيبكى بكى بيسأل، النبي بيضحك يضحك وبعد كده يسأله رضي الله عنهم أجمعين. وده الحب الصادق يا جماعة، إن المحب لمن يحب مطيع. تقول: ثم قال بلال: يا رسول الله ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول ربي عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من عبد الله عز وجل. لذا في هذا المقام العظيم ذكر النبي بصفة العبودية صلى الله عليه وسلم. يقول كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فصفة العبودية أعلى مقام وأعلى منزلة. يقول: وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونضيف على ما قاله الشيخ أيضا في مقام الدعوة، هي من أجل وأشرف المقامات. قال الله تعالى عن نبيه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يقول الشيخ: وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، أعدت بصيغة الماضي، إذن هي مخلوق. الجنة مخلوقة الآن نعم، والنار مخلوقة نعم، واضح. وعندك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، يعني فيما يتعلق مثلا بشدة الحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر هذا نفس من جهنم والعياذ بالله تعالى، فهي زفرة من زفراتها. يعني في شدة الحر كده اعرف ان ده من سيح جهنم، نسأل الله السلامة، فاستعذ بالله من النار. وكذلك البرد في الشتاء من زمهريرها، نسأل الله السلامة. يعني النار يا جماعة فيها أودية من زمهرير. زمهرير يعني ايه؟ ثلج جليد. طب أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مش قرأت كسورة الإنسان؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهر. النار بقى فيها ده، فيها الحر وفيها ايه؟ الزمهرير، نسأل الله السلام. فأعدت للكافرين دليل لماذا أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. لا تفنيان، احفظ معايا قوي عشان برضو من يظنون ان شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم قال بفناء النار. هذا كما قال اهل العلم خطا جسيم، ولم يقل بذلك شيخ الاسلام، بل فلنذ بعض أهل العلم كلام رحمه الله فقالوا إنه كان يتحدث في مسألة عقدية، هذه المسألة بعنوان البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، مسألة في العقيدة مهمة جدا، وهي البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. يعني إيه؟ نتكلم عن البقاء ببقاء. أقول مثلا من صفات الله عز وجل صفة اليد، ومن صفات الله عز وجل صفة السمع، ومن صفات الله صفة البصر. الصفات دي يا جماعة صفات لمن؟ لله. الصفة دي باقية ببقاء من؟ الله. هل الله يفنى؟ حاشا لله. إذن كذلك صفات الله عز وجل لأنها باقية ببقاء الله، صفة من صفات الله. فدي قضية البقاء بإيه؟ ببقاء، أي صفات الرب جل وعلا. طيب في مسألة ثانية، نيجي للمخلوقات ده. أنا وأنتم مخلوقون لمن؟ لله. من خلقنا؟ الله. طب الجنة والنار من خلقهما؟ ماشي كده. فقال شيخ الإسلام أما المخلوق فهو يبقى بإبقاء الله له. احفظ معايا كويس، يبقى بإبقاء الله له. يعني أنا وأنتم في الحياة الدنيا فترة حياتنا دي من الذي أبقانا الأحياء؟ فأنا بقي بإبقاء الله لي، وإن شاء أمتني أمتني، أتوحد الله. فالمخلوقات جميعا تبقى بإبقاء الله لها. معايا المسألة دي مفهومة؟ يبقى نحن نبقى بإبقاء الله لنا لأننا من خلق الله. طيب وكذلك الجنة والنار مخلوقتان ولا إيه؟ إذن تبقيان بإبقاء الله إيه؟ لهما. فكان شيخ الإسلام بيفصل المسألة دي، ففهم الناس أنه يقول بفناء الجنة وإيه؟ والنار، ولم يقصد ذلك. لماذا؟ لأن الشرع جاءنا بأن الجنة والنار لا تفنيان، هما مخلوقتان ولكن شاء الله أن تبقيان ولا تفنيان. ما توحد الله. فده بقى البقاء بإبقاء، يعني خلقهما وشاء لهما ألا تفنيان. وصلت دي؟ فهمت يا رب؟ يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، أنا وأنتم مخلوقون ونفنى بأمر الله تعالى، لكل أجل إيه؟ كتاب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعض أهل العلم وإن صح أنهما قاصدا فناء النار، ماشي كده. فقال ربما يقصد شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فيما يتعلق بفناء النار جهنم المعدة لعصاة الموحدين، لأن عصاة الموحدين لا يخلدون أو لا يخلدون في النار. احفظ معايا جد، ماشي كده. قلنا هو آخر واحد يخرج منين؟ من النار، ده من عصاة الموحدين. فقال بفناء جهنم، يعني هذه البركة المخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، سيأتي عليها يوم كما أخبر النبي تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، لأن يعني كلهم يخرجوا بإيه؟ بالشفاعة، فلا يبقى فيها موحد، نتوحد الله. لأن النار دركات، كان دركة سبع دركات، أعلاها لأول دركة اسمها جهنم، ودي مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، ماشي كده. اللي ارتكب اسمه موحد مسلم ولكن له ذنوب له أثام، فيدخل النار يطهر، ولكن ما قالوا إلى إيه؟ الجنة. فالدركة دي هتفنى، فناها يعني إيه؟ خلقها من أهلها. فربما كان مقصد الشيخ هذا الكلام. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان. اصحوا بقى، طب عبد القادر نام وابوش قالوا انتوا تبصوا له ليه؟ يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالآية أعدت للكافرين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. واضح؟ واضح المسألة دي؟ طيب الحمد لله. يقول وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار. شوف الاستنباط الجميل هذا، لأن الله قال عن النار أعدت للكافرين، يبقى عصاة الموحدين هيخرجوا منه مش هيخلدوا فيه، لأن النار أعدت لمين؟ للكافرين فقط. شكرا بقى، يبقى أهل التوحيد اللي عصوا مش هيخلدوا فين؟ في النار. وده منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا قلت لك قبل كده لما قسمت لك الإنسان إلى قسمين لو تفتكر، قلت الإنسان بينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر، صح كده؟ قلت لك الكافر ده هيدخل تحت منه الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، الإلحاد، الملحد الذي يؤمن بإله ده هو تحت الكفر والكافر، ماشي كده؟ والمرتاب، دول كلهم مخلدون في النار باتفاق. تاني، دول كلهم مخلدون في النار باتفاق. نيجي للمسلم بقى، المسلم ده ينقسم قسمين، طائع وعاصي. الطائع ده اللي بنسميه المؤمن مخلد في الجنة باتفاق، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ممن دخلوا الجنة بغير سابقة عذاب. اللهم آمين، اللهم آمين. في بقى المسلم العاصي، احفظ معايا اللي هقوله كويس اهو، لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني هو في المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه على ما اقترف من أثام، ما دام أصل التوحيد ثابت والأعمال قائمة ولكن كان له شوية تقصيرات فربما يعذب لأنه الوعيد حق، وربما تكون في موانع ما يعذبش زي الشفاعة، ماشي كده؟ ما دي من ضمن الموانع. ايه كمان؟ العفو من اصحاب المظالم الى اخره، فقد يكون مانع في الاخره يدخله الجنه بلا عقاب، لكنه في المشيئه، هو يستحق الوعيد على ما اقترب، لذلك نقول هو في المشيئه. وهذا ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى في حكم من مات مصرا على الذنب، كان مرتكب كبيره لكن اهل التوحيد، لكن كان له كبيره، فقال من مات مصرا على ذنبه فامره الى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني في المشيئة، هو يستحق الوعيد ما دام من أهل التوحيد ولكن له كبائر. فأهل السنة لا يكفرون بالكبيرة كما فعلت الخوارج، واضح؟ وكما فعلت المعتزلة، لأن عندهم المرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر مخلد في النار. طب عند المعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، ماشي يعني فاسق، ماشي. طب في الاخره يا جماعه حكمه ايه؟ مخلد في النار، نفس منهج الخوارج، مخلد فين؟ في النار. اهل السنه قالوا لا، مرتكب الكبيره عندنا ناقص الايمان، ليس كامل الايمان، لانه بينقص ايمانه بقدر ايه؟ كبيرته ده في الدنيا، خلاص كده. طب في الاخره لا يخلد في النار وان دخله، هو مستحق للوعيد على كبيرته، لان الله تعالى حد لكل كبيره حد وجعل عقوبة للكبائر والمعاصي، واضح؟ فهو مستحق للوعيد عندنا. طيب هل مستحق للوعيد يعني الوعيد واقع عليه قائم؟ لا، ربما يكون في موانع منها الشفاعة، لكن نقول هو مستحق للوعيد. أما إن صدر هناك مانع في الآخرة كشفاعة وما شابه ذلك، إن شاء الله فهو من أهل الجنة، إنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وده منهج الاعتدال، منهج الوسطية. فهذا أيضا استنباط من قوله تعالى أعدت الكافرين، يبقى عصاة الموحدين لا يخلدون فين؟ في النار، لأن النار أعدت للكافرين، للكافرين وحدهم. ها، يقول الشيخ خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، في سبب. الجماعة دول دخلوا النار ليه؟ بسبب الكفر. طب الموحدين يخشوا النار بعضهم ليه؟ بسبب المعصية. ده لمن شاء الله لأن يعذب، يبقى العذاب مرتبط بإيه؟ بأسباب. ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات، كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا، خائفا راجيا. فبعد ما اتكلم كده عن النار، وخلي بالك هنا من قضية النار يا جماعة، انه جعل وقودها من الناس والحجارة، وده امر خطير جدا، فهي ليست كنار الدنيا. تخيل نار مادة اشتعالها من الناس ومن الحجارة، نار الدنيا مادة اشتعالها من الحطب، واضح؟ إنما نار الآخرة مادة اشتعالها منين؟ من الناس، من الحجارة. ولذلك عندما مر الأعرابي بالبادية، فمر على كوخ، أمام الكوخ شاة تشوى على النار، الأعرابي واقف أمامها يبكي، يبكي بكاء شديدا. صاحب الكوخ اعتقد أن الرجل جائع، فقال يا عبد الله لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد، استنى بس لما تطيب وأديك اللي انت عايزه. طبعا العرب كان عندهم الكرم سجيا. ايه اللي حصل؟ قال الرجل والله يا اخي ما على هذا ابكي، يعني لست جائعا. قال فعلانا؟ قال ابكي لان الشاة تدخل النار بعد ان تذبح وتسلخ، بينما الانسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر، ومع هذا لا يعتبر. معروف ان الشاة يا جماعة لا تدخل النار الا بعد ايه؟ الذبح وبعد السلخ. وهل يدير الشاة شيها بعد سلخها؟ الاجابة لا، ما بتشعر بالنار، انها ذبحت وسلخت. طب الانسان في الاخر بقى يدخل النار وهو ايه؟ حي. نسأل الله السلام. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وجلد الكافر أو أهل النار من العصاة كمان جلده سمكه 42 ذراع، نسأل الله السلام. تخيل بقى عشان العذاب يكون عذاب، نسأل الله السلام. والشيخ الكبير لما مر على الطفل الصغير وجده باكيا، نشوف فقه الطفل، شوف النفوس دي يا جماعة كيف كانت تخاف الله عز وجل. طفل ولكن تربى في بيئة إيمانية، بيئة السلف. فالشيخ وجده كده بيبكي، فسأله يا بني لما البكاء؟ قال أبكتني آية في كتاب الله. الله أكبر، آية أبكتك؟ فالرجل تعجب، قال ما تلك الآية يا بني التي أبكتك؟ قال قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آية يا جماعة، كم مرة سمعناها وكم مرة تدبرنا معناها؟ شوف طفل صغير بيبكي منها. فالشيخ الكبير سأله قال يا بني إنك ما زلت صغيرا لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم، أنت لسه ابن صغير تخاف من النار ليه؟ قال الطفل هيهات هيهات يا عماه يا عماه، إن الله تعالى يقول عن ناره وقودها الناس والحجارة وقد رأيت أمي في البيت إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الشيخ الكبير وقال عجبا لفقه الغلام. شوف الطفل راح فين، شوف فكر ازاي. نار الاخره وقودها الناس والحجار ماده الاشتعال، هو لما راى الام في البيت بتعمل ايه في النار، تيجي تولع النار بتعمل ايه؟ تبدا باي حطب الصغير الاول عشان يشعل بسرعه وتولع، وبعد كده تحط الحطب الكبير. فشوف الطفل فكر، قال النار في الاخره وقودها الناس والحجار، لربما يبدا ربي بايه؟ بالصغيرين الاول. يا رب سلم. نفوس يا جماعه، نفوس بتعيش الايات، مش بتمر الايات عليها مر الكرام كده ابدا. وقودها الناس والحجاره، الحجاره اللي هتكون وقودا للنار يا جماعه، قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما لها صفات وخصائص شديده الاشتعال، كثيفة الدخان، شديدة النتن، ريح نتن، شديدة الالتصاق بالأبدان، وهي من كبريت. نسأل الله السلام. حجارة تلتصق بالأبدان وسريعة الاشتعال. عارفين القطران يا جماعة؟ القطران اللي بيصنع منه الأسفلت ده في الطرقات. أهل النار ثيابهم من قطران. يعني شوف نار، نسأل الله السلامة، يمشوا على نار، يلبسوا نار، يأكلوا النار، يشربوا النار، يتنفسوا النار، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالمؤمن يفر منها فرارا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نص بلح صدقة، اتق النار ولو بشق تمرة. فانتبهوا يا جماعة، الله يرضى عليكم في الدنيا، لأن الدنيا غرورة تنسيك تشغلك، فانتبه لها. فبعد أن تكلم عن النار انتقل للحديث عن أهل الجنة والبشارة، وهكذا طريقة القرآن الكريم بين ترغيب وترهيب. فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.